أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف في صفحة 319: وأما شرطية العقل فلعدم تأتي النية بدونه. من شرائط صحة الصوم أن يكون الإنسان الصائم عاقلا ولا يكون مجنونا، فإذا صام المجنون لم يصح منه الصوم. والمهم في ذلك هو المستند، وذكر المصنف حفظه الله مستندين على ذلك. المستند الأول لأن المجنون لا يستطيع أن يقصد القربة، لأنه لا يستطيع أن يشخص عنوان الصوم، فلا يستطيع أن يقول أصوم وجوبا مثلا قربة إلى الله تعالى. لا يستطيع المجنون القصد قصد عنوان الصوم، لأن الإنسان مثلا قبل أن يصوم يتسحر، يستحضر العمل، يتهيأ للإمساك عن المفطرات، وأن يدرك أنه مأمور بهذه الأعمال العبادية، وأن الأوامر الإلهية جاءت إلى العباد بالصيام. فعندما يقول أصوم قربة إلى الله تعالى، بمعنى أنه يصوم امتثالا لأمر الله تعالى، وأن هذا الأمر هو أمر من الله، ويستجيب ويمتثل لأوامر الله تعالى، ولذلك هو ينوي التقرب إلى الله. هذه التصورات وهذه الاستحضارات من الواضح يا أخوان أنه لا يستطيعها المجنون، ولذلك دليلنا على عدم صحة الصوم من المجنون أنه لا يستطيع أن يقصد القربة. الدليل الثاني والمستند الثاني الذي يذكره المصنف أن الخطابات والأحكام الشرعية لا تتوجه إلى المجنون، فالمجنون أساسا لم يخاطب من أصل بالتكليف، فالخطابات الشرعية لا تكون شاملة له. فإذا هنا إذا أردنا أن نبحث أن صيامه يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا، في هذه الحالة نقول ماذا؟ أنه لا يوجد دليل على صحة صيامه أساسا، هو لم يخاطب حتى نبحث أن صيامه يكون صحيح أو لا يكون صحيح. فإذا عندما نريد أن نبحث صحة الصيام وعدم صحة الصيام بعد ثبوت الوجوب عليه، بعد أن ثبت الوجوب على المكلف، عندها نبحث أن صيامه يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا. أما بالنسبة إلى المجنون، هو من الأساس لم يخاطب بالصيام، لم يتوجه إليه تكليف بالصيام. فإذا هنا نقول المجنون لم يوجه إليه الخطاب، فإذا أمسك المجنون فلا يكون صيامه صحيحا لعدم الخطاب. إذن هذان دليلان ذكرهما المصنف بالنسبة إلى بطلان صوم المجنون. يقول: وأما شرطية العقل فلعدم تأتي النية بدون العقل، لأنه استحضارات حركة عقلية، على أن الخطاب هذا الدليل. والمستند الثاني على أن الخطاب بالتكليف إذا لم يكن شاملا للمجنون فلا يبقى دليل على الصحة بعد ذلك، باعتبار أن البحث عن الصحة وعدم الصحة فرع من؟ فرع أن يكون المجنون مخاطبا بالتكليف، فإذا مع كونه ليس مخاطبا ما نبحث الصحة. وقفة سريعة يذكرها الأعلام في كتبهم الاستدلالية المطولة، والمصنف حفظه الله لم يشر إليها. بالنسبة إلى المجنون، بالنسبة إلى الدليل الأول، بالنسبة إلى المستند الأول وهو قصد القربة، المصنف من الواضح أن كلامه منحصر بالنسبة إلى المجنون الإطباقي، المجنون الذي لم يفق طول شهر رمضان مثلا يعني. زين، ولكن عندنا مجنون إدواري يعني يفيق تارة من الزمن وأخرى يكون مجنونا. فإذا أفاق المجنون مثلا قبل بدء الصيام، يعني قبل صلاة الفجر بساعة، واستمرت إفاقته إلى ما بعد الفجر بساعة، ونوى وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبقي طول النهار ممسكا عن الأكل والشرب فهنا ما هو حكم هذا؟ بناء على هذا الدليل يكون صيامه صحيح على المستند الأول. ها، إذن لابد أن نبحث أن المستند الثاني وهو المخاطبة بالتكاليف، أن المجنون لا يخاطب بالتكاليف، المجنون الإطباقي والإدواري. إذا كان المجنون الإطباقي والإدواري البحث يصير واضح، أما إذا كان المخاطب فقط المجنون الإطباقي في هذه الحالة يكون صيامه صحيحا المجنون الإدواري. هذا بحث لم يتعرض إليه المصنف، فنحن كذلك زين. نأتي إلى الفتوى الثالثة وهي فتوى مهمة جدا يا أخوان. من شرائط صحة الصوم هو خلو المرأة من الحيض والنفاس، ولكن كما قلنا قبل قليل في ذيل الفتوى الثانية أن البحث عن صحة الصيام هو فرع أن التكليف يتوجه إلى المكلف أو أن الخطاب لا يتوجه إلى المكلف. وهنا المرأة الحائض والنفساء أساسا لم يتوجه إليهما الخطاب بالصيام، فمن هنا يمكننا جعل هذا الشرط من شرائط الوجوب والصحة، بمعنى أن هذا الشرط هو شرط للحكم التكليفي وهو شرط للحكم الوضعي. اللي ذكرني بهالقضية أنه بالنسبة إلى الأحكام وبالنسبة إلى الخطابات إذا توجهت إلى المكلفين، واضح عندما تتوجه الخطابات إلى المكلفين تتوجه على مستوى الملاك والإرادة والاعتبار، ولذلك المكلف حتى لو عصى وترك الصيام يبقى الملاك موجودا ولا بد عليه من الإعادة، لا بد عليه من القضاء. السؤال هنا بالنسبة إلى المرأة الحائض والنفساء، لا يوجد ملاك في حقهما بالنسبة إلى الصيام فضلا عن الأمر بوجوب الصيام، ولذلك نقول بالنسبة إلى المرأة الحائض والنفساء، جاي نتحدث أصوليا مو فتوى تقول المرأة تقضي الصيام والكذا، هذا بحث آخر. إذن هنا بالنسبة إلى الصيام، صيام المرأة يتوجه إليها خطاب أو لا يتوجه إليها خطاب؟ إذا قلنا أنه لا يتوجه إليها خطاب في شهر رمضان باعتبار أنها حائض أو نفساء، نجي نبحث أن الملاك موجود لو ما موجود. إذا كان الملاك موجودا في هذه الحالة يجب عليها القضاء، إذا كان الملاك غير موجود ففي هذه الحالة الحكم يكون واضحا، ملاك ما موجود فلا يجب عليها القضاء. نعود إلى أصل بحثنا، نقول بالنسبة إلى هذه المرأة عندما نقول يتوجه إليها الأمر بالصيام، إذن يتبين أن الحيض والنفاس أو خلو المرأة من الحيض والنفاس إذن هو شرط من شرائط الوجوب، وليس فقط أن البحث يكون في الأحكام الوضعية الصحة والبطلان، بل أصل الحكم بوجوب الصيام قد أخذ في موضوعه خلو المرأة من الحيض والنفاس. إذن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء لا يصح الصوم منها، والمهم في ذلك هو ذكر المستند، والمصنف يذكر مستندا بخصوص الحائض ومستندا بخصوص النفساء. نروح أخوان إلى العبارة حتى نقرأ الروايات، يقول وأما الخلو من الحيض والنفاس فلصحيحة العيص بن القاسم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال تفطر حين تطمث، يعني مثلا الآن الصلاة تقريبا ساعة 6، فهنا لو جاءها الطمث والحيض في الساعة 5 أو 5:30 في هذه الحالة الإمام يقول تفطر، يعني صيامها لا يكون مجزيا. هذا بالنسبة إلى الامرأة الحائض. يقول المصنف، يقول وغيرها من الروايات، وهي رواية العيص صحيحة بطرقها الثلاثة. واضح الكلام باعتبار الطريق زين، بطرقها الثلاثة. الآن نأتي إلى الرواية الثانية وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. في هذه الصحيحة يقول سألت أبا الحسن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه عن المرأة تلد بعد العصر، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال الإمام تفطر وتقضي ذلك اليوم، وتقضي ذلك اليوم. ويقول المصنف كذلك وهي صحيحة بطريقيها بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. زين، ثم يقول المصنف ولكن في قبال هذه الروايات توجد صحيحة أبي بصير، وهذه فصلت بين قبل الزوال وبين بعد الزوال، فقبل الزوال الإمام أمر المرأة بالإفطار، وبعد الزوال أمرها بالبقاء على الصيام، بمعنى أن صيامها يكون صحيحا ويكون مجزيا. فإذا من هنا حصل تعارض بين هذه الرواية، رواية أبي بصير، وبين الروايات المتقدمة. خلي نقرأ رواية أبي بصير بعد ذلك نحدد مركز التعارض فيقول المصنف هذا ولكن في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إنه عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال، قبل الزوال، فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد الزوال، بعد زوال الشمس، فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. زين، راح أعيد، وإن عرض لها بعد الزوال فلتغتسل، خلي النخط تحت كلمة تغتسل، ولتعتد بصوم ذلك اليوم، يعني صيامها يكون ماذا؟ يكون مجزيا. بينما بالنسبة إلى رواية العيص قالت لا، وإن كان قبل الزوال، وإن كان قبل المغرب بساعة أو نصف ساعة، الإمام قال تفطر، بينما هذه تقول أن صيامها يكون ماذا؟ يكون صحيحا. إذن هنا نسلم بوجود التعارض. هنا سوف أقدم وأؤخر أو أعالج الموضوع بطريقة أخرى لكي نصل إلى الأشياء التي أراد المصنف أن يوضحها. المصنف عندما ذكر، رجعوا لي إخوان إلى رواية العيس في صفحة 319، قال المصنف وهي صحيحة بطرقها الثلاث. طبعا إذا أريد نقول أن الطريق مثلا مذكر غير حقيقي يمكن أن نقول ثلاث، المهم لابد أن نقف عند هذه الطرق. هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الرابع في صفحة 135 الحديث الثالث. قال هناك الشيخ الكليني أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيس بن القاسم. أبو علي الأشعري واضح لديكم أخوان، هو أحمد بن إدريس ابن أحمد الثقة، ومحمد بن عبد الجبار هو محمد بن أبي الصهبان، وقد وثقه الشيخ الطوسي في كتاب الرجال في أصحاب الإمام الهادي والعسكري سلام الله تعالى عليهم. وصفوان ثقة والعيس ثقة، إذن طريق الكليني صحيح، هذا هو الطريق الأول، لأن المصنف قال وهي صحيحة بطرقها الثلاث. هذه الرواية كذلك وردت في كتاب الفقيه في الجزء الثاني صفحة 145 الحديث 1992، وروى العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام، فإذا وذكر الرواية الشيخ الصدوق. الآن نحتاج إلى طريق الشيخ الصدوق إلى العيس، فعندما نذهب إلى المشيخة ذكر الشيخ الصدوق يقول فأما ما كان عن العيس فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، وهو ابن الوليد العلم الثقة، عن محمد بن الحسن الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات الثقة، عن يعقوب بن يزيد، ويقصد من يعقوب بن يزيد هو الأنباري الثقة، عن صفوان بن يحيى عن العيس، وهذا الطريق كذلك طريق صحيح. عندما نذهب إلى الاستبصار، إذن إلى هنا طريقان صحيحان. عندما نذهب إلى الاستبصار، هذه الرواية موجودة في الجزء الأول في صفحة 146 في الحديث 498، وهذا الحديث ركزوا يا أخوان من تروحون إلى كتاب الاستبصار، هذا الحديث هذا الحديث هو الحديث الثاني في الباب، هو الحديث الثاني في الباب، مو الحديث الأول، لا الحديث الثاني في الباب. زين. قال وعنه، وعنه يعني الضمير في عنه يرجع إلى الحديث الأول باعتبار قلنا هذا الحديث الثاني. وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيس بن القاسم البجلي. نرجع إلى سند الحديث. وعنه عندما نرجع إلى الحديث الأول نجد أن عنه تعود إلى ابن فضال، علي بن الحسن بن فضال، وهو ثقة. وأما بالنسبة إلى عبد الرحمن بن أبي نجران فهو ثقة كذلك. فإذا إلى هنا نقول إن الطريق ماذا؟ إن الطريق صحيح. عندما نعود إلى كتاب التهذيب نجد أن كتاب التهذيب بنفس المتن وبنفس السند. زين، تعالوا معنا أنه بالنسبة إلى الرواية الموجودة في كتاب الاستبصار، هل هي صحيحة أم هي موثقة؟ من الواضح أنها ماذا؟ أنها موثقة، أنها موثقة باعتبار من؟ باعتبار ابن فضال الذي هو فطحي، باعتبار أن المصنف ذكر وهي صحيحة بطرقها الثلاث. نقف مفصلا عند ماذا؟ عند كتاب الاستبصار. فعندما نذهب إلى الحديث الأول في كتاب الاستبصار، أرجو التركيز أخوان، بحثنا الرجالي دقيق. يقول في الحديث الأول الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار، يعني حديث 497، يقول أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، ويبقى يذكر ماذا؟ سند الحديث الأول. عندما جاء إلى الحديث الثاني قال وعنه، قال وعنه، فهنا عندما قال وعنه فهنا يشير إلى من؟ يشير إلى علي بن الحسن بن فضال. وطريقه إلى علي بن الحسن بن فضال هو أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن ابن فضال، أو نقول عنه يعني عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان. إذن على كلا التقديرين الطريق في الاستبصار يمر بعلي بن الحسن بن فضال. أحمد بن عبدون اللي هو ابن الحاشر وهو ثقة، وهو شيخ الشيخ الطوسي وترضى عليه، وهو من مشايخ الشيخ النجاشي. فبناء على أنه من مشايخ النجاشي على رأي السيد الخوئي يكون ثقة، أو الترضي، وأن الترضي على ما انتهينا إليه أنه من أمارات التوثيق، فإذا أحمد بن عبدون ثقة. علي بن محمد بن الزبير فهذا من مشايخ الإجازة، لأن الطوسي روى عنه الأصول بواسطة ابن عبدون. فإذا آمنا بهذا البيان فنقول إذن علي بن محمد بن الزبير من مشايخ الإجازة، وشيخوخة الإجازة على الرأي الصحيح من أمارات التوثيق. وعند من يستشكل بشيخوخة الإجازة نقول يوجد مسلك آخر ذهب إليه الشيخ جواد التبريزي، أن المعاريف إذا كان الراوي من المعاريف، ونقصد من المعاريف الذين لم يرد فيهم قدح، وهذا المقدار من عدم القدح يكفي في اعتبار خبره، ويقصد أن يكون من المعاريف يعني هم الأجلاء، وأن الأجلاء وجماعة من الرواة قد تصدوا لأخذ الروايات عن هذا المعروف، فهذا يوجب أن يكون هذا الراوي محل ومحط نظر بالنسبة إلى الرواة. فإذن إذا لم يرد فيه قدح ولو بطريق غير معتبر فهذا يكشف عن حسن ماذا؟ عن حسن ظاهره. فإذا قبلت بهذا المبنى، مبنى المعاريف، فإذا صار عندنا طريقين للقبول برواية علي بن محمد بن الزبير. طبعا نحن سابقا بينا هذا الملف بصورة مفصلة، وبينا أننا لا نذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ التبريزي، باعتبار أنه مع التسليم بهذا المبنى ورد عليه إشكالان ورددناه في حينها، ونقول التوثيق أعم، عدم ذكر توثيق في حقه أو السكوت عنه أعم من صدور توثيق أو تضعيف في حقه. وتوجد قضية ذكرها أستاذنا أنه الكتب الرجالية لم تصل أغلب التوثيقات والتضعيفات إلا بهذه الكتب الرجالية، ولكن توجد توثيقات وتضعيفات لم تصل إلينا. وقفنا عند هذه النقطة وبينا أن هذه النقطة ليست صحيحة من أستاذنا، باعتبار أن عنوان ومحل وديباجة كل كتاب من كتب الرجال هي بينت ما يدخل في الكتاب وما لا يدخل في الكتاب. إذن إلى هنا هذا هو الطريق الثاني، وتبين أنه كذلك ليس تاما. يوجد طريق ثالث هو قيد الدراسة وقيد البحث، أنه ليس كل من لم يذكر بتوثيق في كتب الرجال معناها أنه نحكم عليه بأنه مهمل، والمهمل لا يؤخذ بحديثه، بل يوجد قول يؤدي إلى تقسيم جديد للحديث في طور التحقيق والتمحيص، أنه يكون المهمل من الممكن أن نقول أنه يكون داخلا تحت اعتبار الحديث، أنه حديث يكون حديثا معتبرا وإن لم يكن هناك نص في توثيقه. إذن نحن على هذا المستوى نكتفي بشيخوخة الإجازة لأننا نؤمن بها من هذه الناحية. فإذن هنا نقول هذه العبارة من الشيخ المصنف حفظه الله يقول وهي صحيحة بطرقها الثلاث نقول صحيحة بطريقين وموثقة بطريق ثالث، يعني صحيحة بناء على الكافي والفقيه وموثقة بناء على الاستبصار، مع هذه الوقفة اللغوية أنه نقول إذا كان المراد من بطرقها الطريق الواحد يكون مع الثلاثة لا مع الثلاث، أو نقول أنه المذكر الحقيقي والمؤنث غير الحقيقي والمذكر غير الحقيقي والمؤنث الحقيقي، يعني في المؤنث أو المذكر غير الحقيقي يمكن التسامح. زين، الآن نأتي إلى سند رواية عبد الرحمن بن الحجاج، لأن المصنف قال وهي صحيحة بطريقيها بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. هذه الرواية مذكورة في كتاب الكافي في الجزء الرابع صفحة 135 الحديث الرابع. قال المصنف الكليني صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وذكر الحديث. هنا نحن نعلم يا أخوان أنه بالنسبة إلى كتاب الكافي، بالنسبة إلى كتاب الكافي اعتمد الشيخ الكليني رحمه الله على فكرة التعليق في الأسانيد، وهنا عندما نأتي إلى هذه الرواية نجد أنه يوجد فاصل زمني بين الشيخ الكليني وبين صفوان بن يحيى، فهنا لابد أن نبحث عن الطريق الذي يوصل الشيخ الكليني بصفوان ابن يحيى. وفكرة التعليق للأسف أنه وقعت موقع الأخذ والرد بين العلماء وبين بعض الكتاب المتأخرين، وتوهموا بوجود إرسال مثلا أو بوجود طرق قريبة جدا إلى المعصوم عليه السلام. يعني الآن إذا بقينا نحن وهذا السند أنه صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج سألت الإمام الكاظم عليه السلام، نقول إذن توجد بين الإمام وبين الكليني واسطتين، إذن الكليني سيكون قريب جدا من الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، وهذا بعيد. إذن يوجد تعليق، عندما قرأنا هذا الحديث فهو الحديث الرابع، ولكن عندما نعود إلى الحديث الثالث نجد أن الشيخ الكليني يقول أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، انحلت المشكلة. إذن هنا يوجد تعليق، وهذه فكرة إخوان لابد من التدقيق فيها، ونحن تحدثنا بصورة مفصلة في درسنا الرجالي حول فكرة التعليق في الأسانيد، لأنه للأسف وقع في هذه المشكلة بعض الكتاب وتوهم أنه قرب الأسانيد وإلى آخره، كلام لا نحب أن نعيده. بالنسبة إلى السند واضح، أما بالنسبة فقط إلى عبد الرحمن بن الحجاج في فترة من زمانه اتهم بالكيسانية، وبعد ذلك ذهب إلى الوقف ثم رجع عن الوقف وذهب إلى الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. إذن هذا السند إلى هنا سند صحيح ولا يوجد فيه أي إشكال. كذلك عندما نأتي إلى هذه الرواية في كتاب الفقيه في الجزء الثاني صفحة 145 حديث 1991، وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن إلى آخر الرواية. عندما نذهب إلى كتاب مشيخة الفقيه يقول الشيخ الصدوق: وما كان فيه عن عبد الرحمن بن الحجاج فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه عن أبيه اللي هو محمد بن يحيى العلم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج العجلي الكوفي. هذا السند يا أخوان عندما نقف معه نجد أنه لا توجد فيه مشكلة عند البعض إلا بأحمد بن محمد باعتبار أنه أحد الأحمدين. أحمد بن محمد بن الحسن اللي هو ابن الوليد، وأحمد بن محمد بن يحيى اللي هو العطار، وهذان الراويان نكتفي بوثاقتهما بشيخوخة الإجازة. وأما أحمد بن محمد بن يحيى العطار فقد ترضى عليه الشيخ الصدوق، ونحن نذهب إلى أن الترضي من أمارات التوثيق. فإذا الرواية إلى هنا تكون صحيحة، ولكن عندما نقرأ الرواية، وأرجو التركيز بهذه الملاحظة وتحتاج إلى تحقيق أكثر بالممارسة، يقول: فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج العجلي الكوفي. هنا جميعا ما هو المقصود منها؟ لعله هذه لأول مرة تمر علينا هذه النكتة، وهي كلمة جميعا في داخل السند. هل المقصود أن السند من أوله إلى آخره، يعني يوجد طريقان فيكون السند هكذا: السند الأول عبد الرحمن بن الحجاج روايته. أخوان ركزوا، إحنا الآن نريد نبحث في الطريق، يعني طريقنا إلى عبد الرحمن بن الحجاج، الطريق الأول أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، هذا يا طريق الطريق الأول. الطريق الثاني عبد الرحمن، طريقنا إلى عبد الرحمن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى، كمل، عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج. هل هذا هو المراد من كلمة جميعا، أو أن المراد هكذا؟ هذا الاحتمال الثاني، ركزوا وياي. أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى ينقل عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، يعني يتعدد الطريق من أحمد بن محمد بن عيسى، يعني أحمد بن محمد بن عيسى نقل عن راويين اللي هو محمد بن أبي عمير والحسن بن محبوب، وهذان الراويان يرويان عن عبد الرحمن بن الحجاج. هل هذا هو المراد؟ هذا الاحتمال الثاني أو الاحتمال الأول؟ بالمتابعة المراد هو الاحتمال الأول. بالمتابعة المراد هو الاحتمال الأول، يعني أن الشيخ الصدوق له طريقان، طريق يصل إلى ابن أبي عمير عن عبد الرحمن، وطريق ينتهي إلى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن. فكرة صارت واضحة؟ زين، نأتي إلى رواية الفقيه. رواية الفقيه كذلك رواية صحيحة، لكن بضميمة ماذا؟ بضميمة شيخوخة الإجازة أو الترضي بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن يحيى العطار. إذن هم هنا نقول الرواية صحيحة. نأتي إلى رواية أبي بصير، انتهينا من رواية عبد الرحمن. إذن مثل ما يقول المصنف، وهي صحيحة بطريقيها بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. إذن الرواية إلى هنا ما عدنا بها أي مشكلة. تعالوا معنا إلى رواية أبي بصير. هذه الرواية موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 146 الحديث 500، وموجودة في كتاب التهذيب في الجزء الأول حديث 3 صفحة 392 حديث 1216، نفس المتن ونفس السند. يقول الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار والتهذيب: فأما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أصباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. نأتي إلى الرواة. بالنسبة إلى علي بن الحسن بن فضال ذكرنا الطريق إليه، وهو أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال. إذن ما عندنا مشكلة من ناحية طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال. زين، علي بن إصباط ثقة فطحي ثم رجع عن فطحيته. زين، عن عم أبو بصير، أبو بصير ثقة. إذن بقي فقط من؟ بقي فقط يعقوب الأحمر. يعقوب الأحمر، يعقوب الأحمر لا ذكر له بتوثيق خاص في كتب الرجال، ولا يوجد له توثيق إلا من يؤمن بما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله في رسالته العددية، في رسالته العددية. بالنسبة إلى الرسالة العددية للشيخ المفيد، وأتصور سابقا قد تطرقنا إلى الرسالة العددية، فقد ذكرنا هناك أنه في هذه الرسالة يوجد رد على الذي يقول أن شهر رمضان 30 يوم لا يزيد ولا يقل، مع أنه توجد روايات مختلفة أنه يزيد وينقص عن 30، يعني ينقص، عفوا لا يزيد، ينقص. وهذه الرسالة سميت بالرسالة العددية. في هذه الرسالة العددية توجد عبارة ذكرها الشيخ المفيد رحمه الله، نقراها. في هذه العبارة قال، يعني ما نصه الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم، يعني نقصد الرواة الذين نقل عنهم الروايات، المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة، وكلهم قد أجمعوا نقلا وعملا على أن شهر رمضان يكون 29 يوما، نقلوا ذلك عن أئمة الهدى عليهم السلام، وعرفوه في عقيدتهم، واعتمدوه في ديانتهم. هذه الكلمات من الشيخ المفيد اعتمد عليها السيد الخوئي، وقال هذه بعد صريحة وواضحة أنه بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى أن ما ذكر في روايات العدد، عدد شهر رمضان بالنسبة إلى 29 يوم، إذن هؤلاء ثقات. ولكن بالتدقيق والتحقيق أنه من الراجع هؤلاء الرواة الذين ذكروا أن الصيام 29 يوم شهر رمضان فيهم الكذابين، فيهم المغالين، فيهم الذين طعن عليهم كمحمد بن فضيل الصيرفي، أبو مخلد الخياط، عمر بن مرداس وغيرهم. فإذا بل بعضهم من أصحاب المذاهب الفاسدة، بل بعضهم لا كتاب له. إذن شلون نصفهم بأنه بهذه الكلمات العظيمة التي ذكرها الشيخ المفيد؟ إذن شنو النتيجة المناسبة؟ نقول أن الشيخ المفيد ذكر هذه العبارة من باب الأوصاف الغالبة، يعني من باب التغليب، يعني الغالب على هؤلاء هم ثقات، ولكن هذا لا ينافي أن يكون بعضهم ليسوا من الثقات. فإذن شنو القاعدة تكون؟ القاعدة تكون أننا نعود إلى كتب الرجال، فمن ثبتت وثاقته فهو ثقة، من لم تثبت وثاقته لا يكون كلام الشيخ المفيد دليلا على توثيقه. ولذلك فإذن واضح الكلام يا أخوان، إذن ما ذكره الشيخ المفيد لا يكون دليلا على التوثيق، باعتبار أن ما ذكره الشيخ المفيد من باب التغليب، يعني أغلب هؤلاء الرواة هم ثقات. زين، والمسكوت عنهم، واضح أن المسكوت عنهم يحتاجون إلى المراجعة، مراجعة كتب الرجال لنجد أنهم ثقات مو ثقات، هذا بعد بحث شنو؟ هذا بحث آخر. ولذلك قلنا يا أخوان قاعدة ذكرناها سابقا، أنه هل يصح لنا أن نعود إلى غير الكتب الرجالية؟ أعيد، في التوثيق والتضعيف، مثلا الشيخ الطوسي في كتابه الفقه وثق رجلا وثقه، لكنه في كتاب الرجال ذكره مهملا، لم يذكر أنه موثق أو غير موثق. زين، هنا نحكم بتوثيقه أو لا؟ التحقيق لا، باعتبار أنه هناك في كتب الرجال انعقد البحث حول الجرح والتعديل، أما في كتب الفقه موضوع البحث هو صدور الرواية مثلا وعدم صدورها، الاطمئنان لها وعدم الاطمئنان لها. إذا انجمعت قرائن أكو جو فقهي يأخذ الفقيه، فإذا لا يمكن أن نقول بما ذكره الشيخ المفيد رحمه الله حول توثيق يعقوب الأحمر. نقرأ فقط هذا المقدار، يقول وليس في السند، رجعونا إلى صفحة 320، وليس في السند من يتوقف من ناحيته إلا الأحمر، ولكن الشيخ المفيد قد عده في رسالته العددية من الأمناء على الحلال والحرام عند تعرضه لشهر رمضان، وأنه قد ينقص أو يزيد. واضح إلى هنا؟ صحيح أخذنا من الوقت، بس هذا خلوه على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.